ونرحب بالأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم. ما هي رسائل مهرجان حركة حماس في ذكرى تأسيسها 31، سيما ما يتعلق بالعمل الجهادي في الضفة الغربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين في كل مكان.
حياكم الله.
يعني بالتأكيد مهرجان حركة حماس حمل رسائل كثيرة، أولها أن هناك يعني التفاف كبير حول المقاومة الفلسطينية من خلال الحشود الجماهيرية الهائلة التي كانت تحضر هذا المهرجان والتي كانت تهتف للمقاومة الفلسطينية. هذا هو الخيار الذي يلتف حوله الشعب الفلسطيني ولا ينقسم عليه الفلسطينيون، ويعتقد أن الطريق الوحيد للوصول إلى الأهداف هو طريق المقاومة التي لا يسحب الاحتلال غيرها. وبالتالي كان هذا الكم الجماهير الكبير من الجماهير الفلسطينية لتوجيه رسائل الاحتلال الصهيوني بأننا كلنا سنحمي المقاومة ونلتف حولها ولن نتخلى عنها بأي حال من الأحوال. الرسالة الثانية جاءت على لسان رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس السيد إسماعيل هنية،
نعم،
عندما تحدث عن أن المقاومة تستطيع أن تطور قدراتها الميدانية وتستطيع أن تواجه الاحتلال وهي على استعداد للتصدي لكل المخططات التي يمهد لها الاحتلال الصهيوني، والتي يسعى دائما لإيصال رسائل الفلسطينيين أنه قد يقدم على اقتحام قطاع غزة ويعني شن عدوان عسكري جديد على القطاع. وبالتالي المقاومة الفلسطينية على أهبة الاستعداد، وهي يعني توصل رسائلها للاحتلال أن المفاجآت التي شاهدتموها لن تكون الأخيرة، وأن هناك مفاجآت كبيرة ومدوية في حال إقدام الاحتلال على حماقته ويعني شن عدوان جديد على القطاع. الرسالة الثالثة جاءت للإدانة يعني الدول التي تطبع مع الاحتلال الصهيوني والتي تسعى لكسر إرادة الفلسطينيين من خلال هذا التطبيع، والدول الأخرى التي تتصدى للاحتلال الصهيوني التي وجه لها التحية وحدد بالاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي اعتبرها أنها تقوم يعني محاولات كبيرة جدا لدعم المقاومة في كافة المجالات سواء العسكرية أو المالية أو اللوجستية، ويعني أثنى على أداء محور المقاومة وأثنى على يعني الدعم الذي يقدم إلى المقاومة الفلسطينية رغم الحصار والعقوبات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية، إلا أن هناك يعني إصرار على دعم المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذا الموقف يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني كله ولا يعبر عن موقف حركة حماس فقط، لأن الشعب الفلسطيني يدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بدور كبير وحيوي في الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية بشكل لا يعني لا محدود.
نعم. طيب، فيما يتعلق ب يعني المعجزات التي تحدث عنها، أي معجزات؟ يعني أي ما طبيعة ما يمكن أن يفعله الفلسطينيون في الضفة الغربية على طريق المقاومة؟
بالتأكيد هناك يعني تركيز على المقاومة في الضفة الغربية، لأن تحدث عنها هو ما كان يقدم عليه أهلنا في الضفة الغربية من عمليات استشهادية نوعية أدت إلى يعني إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الصهاينة، وأرهقت الاحتلال الصهيوني وجعلت نظرية الأمن الصهيوني تسقط دائما أمام إرادة الفلسطينيين. تلك المعجزات التي حققها يحيى عياش والشهيد يحيى عياش والشهيد طوالبة قائد سرايا القدس في الضفة الغربية وأبو جندل وهؤلاء الشهداء الذين قدموا كل هذه التضحيات ونظموا عمليات استشهادية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، استهدفوا الباصات والمناطق المكتظة بالجنود الصهاينة ووجهوا رسائلهم إلى الاحتلال الصهيوني آنذاك أنكم لن تأمنوا على هذه الأرض. هناك حديث عن إمكانية تطوير أداء المقاومة في الضفة الغربية والعودة إلى العمليات الفدائية والاستشهادية التي نفذتها المقاومة على مدار السنوات الماضية. وبالتالي هذا الأداء الذي يعني يبشر به السيد إسماعيل هنية يعني يبدو أن بوادره ظهرت من خلال عمليات عملية أشرف لعلوى في الضفة الغربية،
نعم،
وصالح البرغوثي وعمليات المجاهدين التي أدت إلى إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال وأدخلت الاحتلال في حالة إرباك، وهذه ستمهد لعمليات أكبر خلال المرحلة القادمة. ويعني يبدو أن الفصائل الفلسطينية استطاعت أن تخترق نظرية الأمن الصهيوني مجددا وأن توصل رسائلها لهذا الاحتلال الصهيوني أنها قادرة على إعادة العمليات الفدائية والاستشهادية مرة أخرى في العمق الصهيوني وتوجيه ضربات مؤلمة للاحتلال الصهيوني في حال إقدامه على ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب فيما يتعلق ب كنز المعلومات التي تحدث عنه السيد هنية عن الاحتلال، ما الذي يمكن أن نقوله؟ إلى أي شيء يريد أن يشير السيد هنية بذلك؟
هو يتحدث عن عملية خان يونس التي أحبطها مجاهدو كتائب القسام والشهيد يعني الشهيد نور الدين بركة الذي تصدى لوحدة خاصة صهيونية. هناك معلومات دقيقة يعني استطاعت حركة حماس الوصول إليها، وأعتقد أن السيد إسماعيل هنية أشار بشكل واضح إلى أن هناك معلومات قد تزلزل الاحتلال تماما، وأن هناك يعني تم ضبط مجموعة من العملاء التابعين لهذه الوحدة والتحقيق معهم والتوصل إلى معلومات دقيقة جدا حتى عن التحركات وعدد الساعات التي مكثوها والمهمة التي أوكلت إليهم. كل هذه أصبحت واضحة تماما بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأعتقد أنها يعني هذه الوحدة لها امتدادات في المنطقة وفي الإقليم، وأن هناك شبكة متكاملة تعمل في الداخل والخارج، وبالتالي تم التوصل إلى أسماء يعني كثير من هؤلاء، وتم نشر مجموعة من الصور لهؤلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة للإدلاء بمعلومات بأي معلومات حول هؤلاء الأشخاص. وأعتقد أن هناك اختراق كبير من نظرية الأمن الصهيونية من خلال يعني الكشف عن هذه المجموعة، ويبدو أن الأمر أزعج إسرائيل بشكل كبير، حتى أن نتنياهو أمر وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول مهرجان حماس وحول الرسائل التي حملها وحول خطاب رئيس حركة حماس السيد إسماعيل هنية، وحول تحديدا ما تم الحديث به عن عملية خان يونس التي تم إحباطها على يد كتائب القسام. هذا يدل على أن المعلومات خطيرة جدا، وأن ما توصلت إليه كتائب القسام قد يحدث يعني حالة من الاختراق في الموساد الصهيوني نفسه، وقد يؤدي إلى يعني ضبط مجموعات كبيرة من هؤلاء والكشف عنهم وعن أسمائهم الحقيقية وكيف كانوا يتسللون إلى داخل الأراضي الفلسطينية وإلى داخل أراضي وعواصم عربية وإقليمية في المنطقة.
نعم. طيب اسمح لي سيد خالد أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة لقائنا هذا أرض المقاومة. صادق سيد خالد، لماذا تظاهر المستوطنون الصهاينة ولماذا أبدوا تخوفا من مستقبل وجودهم في الضفة الغربية؟
يعني التظاهرات التي خرجت في داخل المدن المحتلة عام 48 هي جاءت بعدم قناعة هؤلاء المستوطنين بسياسة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والوعودات التي قطعها بنيامين نتنياهو على تأكيد أنه سيوفر الأمن لهؤلاء المستوطنين وسيقضي على المقاومة الفلسطينية. الآن الأمور أصبحت واضحة تماما، وأصبح الاحتلال يعني يدرك أنه أن بنيامين نتنياهو وحكومته فشلوا فشلا ذريعا في القضاء على المقاومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وفشلوا في برنامجه الانتخابي الذي تحدثوا عنه وعدوه المستوطنين، ويخرجون من فشل إلى فشل. هم عندما طلب نتنياهو من عدم إسقاط حكومته من المعارضة،
نعم،
وعد بأنه سيقوم بتنفيذ عملية كبيرة سواء في الجبهة الشمالية أو الجبهة الجنوبية، لكنه أخطأ ولم يستطع أن يقنع الإسرائيليين بأنه يعني قام بعمل من الممكن أن يكافئ عليه أو يعتبر إنجاز بالنسبة له، حتى عمليته في الشمال اعتبروها أنها عملية وهمية، وأنه لم يحقق أي اختراق في الجبهة الشمالية، وأن يعني حتى أنهم انتقدوا أنه تولى حقيبة وزارة الدفاع الصهيونية، وقالوا أنه غير جدير بهذه الحقيبة ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يوقع أن يحقق إنجازات عسكرية لصالح الإسرائيليين. وبالتالي هم طالبوه بالاستقالة، وطالبوا الحكومة أن تتخلى عن دورها وأن تقوم بتقديم استقالتها واللجوء إلى انتخابات مبكرة. وبالتالي هو يخرج من فشل إلى فشل، ولن يستطيع أن يحقق أي إنجاز لصالح الإسرائيليين.
طيب، ماذا حققت عمليات بركان وعفرة عفرة الأولى والثانية؟ لماذا يعني عبرت هذه العمليات عن فشل استخبارات صهيوني؟
بالتأكيد الاستخبارات الصهيونية فشلت، لأنه حدث اختراق، يعني أن يتم يعني قتل يهود وهروب الذين نفذوا العملية، هذا بحد ذاته يعتبر إخفاق كبير حسب وجهة نظر الإسرائيليين، ويعتبر أن يعني ليس مجرد وصول إلى مناطق للاشتباك مع الاحتلال، إنما استطاعوا أن يخرجوا من هذه المناطق بسلام، سحبوا منها ويقوموا بعمليات أخرى.
نعم.
هم كانوا يعتبروا أن هؤلاء بمثابة قنابل موقوتة، الذي يعني سواء أشرف نعال وأن صالح البرغوثي اعتبرون قنابل موقوتة، ومن الممكن أن يؤدوا عمليات ويؤججوا المقاومة بشكل كبير داخل مدن الضفة الغربية، وبالتالي اعتبروا أن هذا إخفاق كبير لنظرية الأمن الصهيوني وعدم قدرة لدى أجهزة الأمن الصهيوني بملاحقة هؤلاء، بدليل أن يعني أشرف تعال أكثر من شهرين أو تقريبا 5 أيام أو 6 أيام يلاحقونه دون أن يعثروا عليه. وصالح البرغوثي كان يتجول في شوارع الضفة الغربية ولم يستطيعوا أن يعثروا عليه، ولولا التنسيق الأمني الذي حدث بين السلطة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني لم استطاعوا الوصول إلى صالح ولا إلى أشرف، لكنه التنسيق الأمني الذي أصرت عليه السلطة، والتي يعني للأسف الشديد لا زالت إلى هذا الوقت تمارس دورها بالتنسيق مع الاحتلال رغم قرار المجلس المركزي بوقف كل أشكال التنسيق مع هذا الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.